الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي المدين أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني مجلس التعليق على كتاب الفتن من سنن ابن ماجه رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالديه. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صباب المسلم الفسوق وقتاله كفر. حدثنا هشام بن عمار حدثنا عيسى بن
يونس
قال حدثنا هشام بن عمار حدثنا عيسى بن يونس
حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عيسى
قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن شقيق قال عن ابن مسعود
بدون قال عن بعثة وقال نعم
عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن الحسن الأسدي قال حدثنا أبو هلال عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن شريك عن أبي إسحاق عن محمد بن سعد عن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول: باب سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ذكر الأحاديث الثلاث عن النبي عليه الصلاة والسلام. سباب المسلم السب والعيب والشتم، والقتال معروف. ومراد المؤلف رحمه الله بذكر هذا الحديث أن هذا من نتائج الفتن، فإن الفتن تؤدي إلى الشقاق والخلاف بين المسلمين وتنتهي بالاقتتال كما جرى في التاريخ منذ عهد الصحابة رضي الله عنهم في آخر عهدهم وإلى يومنا. وذاك ذكر المؤلف ما يدل على أن على عظم وحرمة هذا الفعل. سباب المسلم أن يسب المسلم أخاه، كان يتهمه أو يقول يا فاجر يا فاسق يا مجرم يا كاذب ونحو ذلك، فهذا من الفسوق، فدل على أن فاعل ذلك فاسق، وهذا يدل على أن هذا الفعل من كبائر الذنوب إذ سمي بالفسق. وقال: وقتاله كفر. قال علماء: الكفر قيل هو الكفر العملي، وقيل كفر من باب أنه من أفعال الكفار، والصواب أنه كفر حقيقي، أن قتال المسلم كفر حقيقي، لكن الكفر كفران: كفر مخرج من الملة وكفر لا يخرج من الملة، وهذا هو أصوب ما قيل في هذه الأحاديث. من انتسب إلى غير به فقد كفر. نقول نعم قد كفر، ولا نقول بأنه كفر النعمة، بل كفر النعمة وإن كان يسمى كفرا لكن هذا يطلق على بعض الأحاديث. إذا كان أنكر الإمام أحمد رحمه الله أن تفسر هذه الأحاديث بكفر النعمة، كما وصف النبي عليه الصلاة والسلام المرأة قال: تكفر العشير. قيل: تكفر بالله؟ قال: لا، ولكن تكفر العشير، أي تكفر نعمته وتجحد حقه. لكن هذه الأحاديث التي فيها وصف بعض الذنوب بالكفر، والتي استدل بها الخوارج على أن فاعل الكبيرة كافر، نقول قد دلت الأدلة الكثيرة المستفيضة عن النبي عليه الصلاة والسلام وفي كتاب الله وإجماع العلماء على أن الاقتتال ليس كفرا. وفي ذلك قوله تبارك وتعالى: وإن طائفتان من المسلمين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فات فأصلحوا بينهم بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة. سمى الله جل وعلا المؤمنين إخوة مع أنه قد اقتتل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع المعروف وإدان إليه بإحسان. سمى الله عز وجل عفي له، أي عفي له من حق أخيه، أي من حق من المقتول، فسمى الله عز وجل المقتول أخا بالقاتل. وقد أجمع المسلمون على أن القتل ليس كفرا، وكذلك القتال، ولا أي ليس كفرا مخرجا من الملة، ولكنه كفر أصغر، كفر أصغر، ويسميه بعض العلماء بالكفر العملي، أي الذي لا يستلزم زوال الإيمان من القلب. فالشاهد أن الكفر العملي أو الكفر الأصغر هو كفر حقيقي، ليس كفرا مجازا بل هو كفر حقيقي، لكن الدلائل دلت على أن الكفر نوعان. الشاهد أن هذا الحديث فيه الإثم العظيم للاقتتال، أن يقتتل المسلمون، والمراد بذلك هو الاقتتال على غير طاعة، بمعنى الاقتتال في الفتن، في الأمور التي يعني يكون فيها حظ من حظوظ الدنيا. أما الاقتتال في الجهاد كقتال الإمام للبغاة أو قتال الخوارج أو قتال أهل البدع أو قتال اللصوص وقطاع الطريق ونحو ذلك، فإن هذا مشروع، كما أن قتل الزاني المحصن ورجمه وكذلك قتل القاتل عمدا وكذلك المرتد إنه من الحق، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، فذكر منها هذه، وكذلك قتل الداعية البدعة الرأس في البدعة ونحو ذلك من هذه الأمور التي يجوز فيها القتل. فقوله وقتاله كفر، أي إذا كان القتال قتال فتنة. طيب ما هو قتال الفتنة؟ قتال الفتنة هو الذي لا يستبين فيه وجه الحق، لا يستبين فيه وجه الحق، كان يكون مع كل فريق جزء من الحق، قد ترك كل فريق شيئا من الحق وأخذ ببعضه، أو القتال على الدنيا وعلى الملك وعلى الرئاسة وقتال عصبية، كله من قتال الفتنة، قتال فتنة، وهو الذي لا يجوز أن يشارك المسلم فيه. وعلى هذا فلا يجوز المسلم أن يشارك في قتال إلا إذا كان القتال قد استبان، كان يقاتل مع الإمام الخوارج. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتالهم، قال اقتلوهم لئن أدركتهم لاقتلنهم قتل عاد، قال اقتلوهم لو يعلم الذين يقتلون ما لهم من أجر عند الله لنكلوا عن العمل، فدل على الثواب العظيم في قتال الخوارج، بل إنه أمر بإبادتهم، وقد أجمع المسلمون على قتال الخوارج كما أجمع الصحابة على قتال من خرجوا على علي رضي الله تعالى عنه، وهكذا قطاع الطريق ونحو ذلك، فهذا قتال حق. كذلك إذا قتلت طائفة لأجل أنها تركت شعيرة من شعائر الإسلام، كما لو تركت الحكم بما أنزل الله أو تركت المنع الربا أو منعت الأذان وما شابه ذلك، وإن لم يكن الفعل كفرا في نفسه لكنهم يقاتلون. وقد أجمع المسلمون على وجوب قتال كل طائفة ممتنعة قد تركت شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة الواجبة، كما لو تركوا الأذان أو تركوا إقامة الصلاة في المساجد أو باعوا الخمر صراحا أو ما شابه أو لم يحكم بما أنزل الله، فهذا لو جاءت طائفة تأمرهم بذلك وأن تلتزم شرع الله عز وجل وجب إيش؟ وجب قتالهم. أما القتال الذي لا يستبين فيه وجه الحق أو القتال على أمر غير شرعي كالقتال على الدنيا أو العصبية أو ما شابه ذلك، فإن هذا هو قتال الفتنة، كما جرى بين علي رضي الله عنه وأهل الشام، فإن كل طائفة منهم كانت على الحق أو كان عندها جزء من الحق، لقول النبي عليه الصلاة والسلام تمرق مارقة حين فرقة من المسلمين تقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق، أي أقربهم إلى الحق، فدل على أن كل طائفة لها شيء من الحق، لكن الحق مع طائفة علي كان أكثر، ومع ذلك كان القتال قتال فتنة، ولذلك تركوا عامة الصحابة، وقد شهد الفتنة جمع غفير من الصحابة لم يشارك من الصحابة فيها إلا ما هو أقل من 30 شخص فقط، كما ذكر ذلك الحسن البصري، وعامة الصحابة الذين كانوا في ذلك بالآلاف اعتزلوها، منهم سعد بن أبي وقاص وجمع من الصحابة رضي الله تعالى عنه. لماذا؟ لأن الحق لم يستبين ولم يتضح ولم يتمحض، بل كل طائفة لها جزء من الحق، وإن كانت أحد الطائفتين أقرب إلى الحق من الأخرى، بخلاف قتال الخوارج، فإن الصحابة أجمعوا على قتال الخوارج ولم يختلفوا في وجوب قتال أهل النهروان لما خرجوا على علي رضي الله تعالى عنه وقتلوا الصحابة وقتلوا عبد الله بن خباب وأغاروا على سرح المسلمين، لم يختلف الصحابة في وجوب قتاله، ولك أجمعوا على قتال بعدما استبان لهم بأنهم الخوارج الذين ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الكثيرة. وهكذا، وذلك لو قاتل الإنسان مع دولته مثلا ضد دولة أخرى على خلاف أو على أمور يعني فيها شيء من التسلط أو ما شابه ذلك، فإن هذا يعني لا يشارك الإنسان في مثل هذا القتال حتى يكون الحق مستبينا. وهذا مراد بقول الإنسان وقتاله كفر، أي فيه النهي عن أن يقدم الإنسان على القتال في الفتنة، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بما يكون في آخر الزمان. وقال كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل، فنهى عن القتال فتنة حتى لو قتل الإنسان. نعم.
بسم الله عليكم. قال رحمه الله تعالى باب
بعض الناس اليوم يقاتل على الوطنية. نقول نعم، يقاتل الإنسان دفاع عن وطنه إن اعتدي عليها بغير حق، إن اعتدي عليها بغير حق، كما لو جاءت دولة أخرى ولو كانت مسلمة وأراد أن تأخذ أرضها بغير حق أو أن تنتزع بعض أملاكها بغير حق، فإن هذا يقاتل، لأن هذا من اعتداء، وهو داخل في قوله جل وعلا: طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. لأن المقاتلة حينئذ تكون باغية. لكن لو جاءت دولة وقالت لدولة تعيش الإنسان حكموا الشريعة، فأبت الدولة أن تحكم الشريعة وهاجمت عليها الدولة الأخرى المحكمة للشريعة، فلا يجوز القتال. الإنسان يقاتل لمنع ما أمر الله عز وجل به، فيكون القتال لا شك أنه محرم، بل إن قاتل في هذا الحال يكون ردة عن دين الله.
قال رحمه الله تعالى: باب لا ترجع بعدي كفار يضرب بعضكم رقاب بعض. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن علي بن مدرك قال سمعت أبا زرعة بن جرير يحدث عن جرير بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع: استنصت الناس، فقال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا الوليد بن مسلم قال أخبرني عمر بن محمد عن أبيه عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويحكم أو ويلكم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي ومحمد بن بشر قال حدثنا إسماعيل عن قيس عن الصنابح الأحمسي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني فرطكم على الحوض، وإني مكاثر بكم الأمم، فلا تقتتلن بعدي.
نعم. يقول باب لا ترجع بعدي كفار يضرب بعضكم رقاب بعض. قال: استنصت الناس، أي مرهم فليسكتوا ولينصتوا. لا ترجع بعدي كفارا يضرب بعضكم برقاب بعض، وصفهم بالكفر فيما إذا فعلوا هذا الوصف. وقلنا الكفر المراد به هنا الكفر العملي أو الكفر الأصغر، أي لا ترجع بعدي بهذا الفعل فتكونون كفارا كفرا أصغر أو كفرا عمليا، وهذا بضرب بعضكم رقاب بعض. السبب أن هذا من فعل الكفار أساسا، لأن الشريعة جاءت بالجماعة، والعرب والمشركون لم يكن يعرفون هذا المعنى، وإنما كان لكل طائفة منهم حاكم أو سيد يطيعونه، وكان القتال بينهم كثيرا. ولذلك جاء الشرع بالجماعة وأمرهم بالاجتماع، وهذا لم يكن معهودا عند العرب، بل كانوا متفرقين. ولذلك سمى النبي عليه الصلاة والسلام من خرج عن الجماعة وفارق الإمام أنه إذا مات في هذا الحال فإنه يموت ميتة جاهلية. يقال يموت ميتة جاهلية، أي يموت على حال أهل الجاهلية، لأنهم لم يكن يرون السمع والطاعة والتزام الجماعة. وذلك من أصول الإسلام هو التزام الجماعة والسمع والطاعة للأئمة، فوصفهم بالكفار لأنهم اقتتلوا، وهذا فيه تفريق للجماعة، هو من أحد أصول الإسلام العظام. وفي الحديث قال: ألا إني فارطكم على الحوض، أي سابقكم، أسبقكم على الحوض فأكون قبلكم، وإني مكاثر بكم الأمم، أي مكاثر بكم الأمم لكثرة أتباعي فيفتخر ذلك بين الأمم. قال: فلا تقتتلن بعدي، فدل على أن الاقتتال مما يمنع من ورود الحوض، وربما آلب الإنسان إلى المروق من الدين. قال: أنا فرطكم وإني مكاثر بكم، فلا تقتتلن بعدي، لأن قد يحملكم هذا إلى الخروج عن الدين، وهذا من أعظم الأسباب التي تمنع إنسان ورود حوض النبي عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أن هذا الحديث يدل على خطورة الاقتتال، وأنه من الكفر بالله تبارك وتعالى، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لعظم هذا الأمر وأثره على الإسلام والمسلمين حذر منه، وسماه كفرا، وسمى أصحابه كفارا، لكن كما ذكرنا مراد ذلك الكفر العملي أو الكفر الأصغر. وهذا هو شأن الفتن، هذا الفتن شرها أنها تنتهي بالاقتتال وبسفك الدماء، وهذا لا شك أنه يمزق الجماعة، وإذا مزقت الجماعة لم يقم للدين قائمة، وإنما يقوم الدين على الاجتماع وعلى الإمامة. هذه أصول ثلاثة يقوم عليها الدين: توحيد الله عز وجل، ولزوم الجماعة، والسمع الطاعة لمن تولى أمر المسلمين. هذه أركان ثبات المجتمع وصلاح الأحوال. متى ما اختل أحد هذه الأركان أو أكثرها ضاعت الأمة، إما أن يتركوا السمع والطاعة كحال الخوارج، أو أن يفرقوا الجماعة بالبدع والمحدثات وبالاقتتال، أو أن يشركوا بالله عز وجل ويقعوا في البدع العلمية والعملية فتقع الفرقة ولا ينتظم أمر الإسلام. ولذلك من نظر إلى تاريخ الإسلام منذ عهد النبي عليه الصلاة والسلام يجد أن العصور التي كان الإسلام فيها عزيزا كعصر النبي عليه الصلاة والسلام وعصر الصحابة والخلفاء، وكذلك في أوائل عصر بني أو في عصر بني أمية وفي أوائل عصر بن العباس، إنما كانت الأمة على تلك العزة والمكانة والرفعة لأنها كانت محققة لهذه الأصول الثلاثة: توحيد الله، فلم تقم للبدع قائمة فضلا عن وقوع في الشرك بالله عز وجل، لزوم الجماعة، وكذلك السمع والطاعة، وإنما دب الضعف لما اختل أحد هذه الأركان. فلما انتشرت البدع ضعفت الأمة ووهنت وتسلط عليها أعداء الله عز وجل، لما وقعت الفتنة بينهم كما وقع بين الأمويين والعباسيين ومن بعدهم كذلك وقعت حتى اجتمع الناس. فهذه الأوضاع التي يضطرب فيها المسلمون ويختل أحد هذه الأركان وهي أركان ثبات المجتمع وعز الدين تضطرب الأمور. ومن استقرأ التاريخ يجد الأمثلة ظاهرة ظهورا بينا.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب المسلمون في ذمة الله عز وجل. قال: حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي قال: حدثنا أحمد بن خالد الذهبي قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن عبد الواحد بن أبي عون عن سعد بن إبراهيم عن حابس اليماني عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا تخفر الله في عهده، فمن قتله طلبه الله حتى يكبه في النار على وجهه. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا روح بن عبادة قال: حدثنا أشعث عن الحسن عن سمرة بن جندب عن رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الصبح فهو في ذمة الله عز وجل.
نعم، باب المسلمون في ذمة الله أي في عهد الله وفي حفظ الله في رعاية الله وفي حفظ الله، كما يقول: أنا في ذمتك أي أنا في حمايتك وفي عهدك، فلان في ذمتي بمعنى في عهدي فهو آن. فالمراد بالذمة هنا العهد والحماية والرعاية والحفظ. قال: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، من صلى الصبح في جماعة كما جاء في الحديث الآخر فهو في ذمة الله أي في حفظ الله، في حفظ الله، فهو تحت حفظ الله تبارك وتعالى، تحت حماية الله. فلا تكفر الله في عهد أي لا تتعرض لمن صلى الصبح في جماعة لأنه في حفظ الله وفي ذمة الله وفي عهد الله تبارك وتعالى. فهذا فيه وعيد شديد من تعرض لمن صلى الصبح جماعة، فدل على المؤمن متى ما استقام على أمر الله عز وجل فهو في حفظ الله في رعاية الله عز وجل. قال: فمن قتله أي قتل من صلى الصبح في جماعة طلبه الله حتى يكبه في النار على وجهه، ويدل على أن المسلم متى ما استقام على أمر الله فهو في ذمة الله. فإذا كان في ذمة الله عز وجل لأجل استقامته ووقوفه عند حدود الله تبارك وتعالى واتيان بما أمر الله عز وجل به، فدل عن المسلم في حفظ الله. وهذا يدل على الوعيد الشديد لمن تعرض للمسلمين، من تعرض للمسلمين وآذاهم أو قتل من لا يستحق القتل منهم، لا شك أنه أن الله قد توعده بأن يكبه في النار على وجهه. من هنا قال العلماء أن أعظم الذنوب بعد الشرك هو القتل، أعظم الذنوب بعد الشرك هو القتل، حتى قلنا القتل هو أكبر الكبائر بعد الشرك، فهو أكبر من الزنا وأكبر من شرب الخمر وأكبر من الربا وأكبر من قتل المحصنات وغير ذلك، فهو أعظم الذنوب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن سلمة قال حدثنا
حماد بن سلمة
أحسن الله إليكم. قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا أبو المهزم يزيد بن سفيان قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن أكرم على الله عز وجل من بعض ملائكته.
طيب الحديث لا يصح، أبو المهزم هذا متروك. وأما مسألتنا أيهما أفضل، مؤمن أم الملائكة، في أي مسألة تكلم فيه بعض العلماء، وإن كانت هذه من نوافل المسائل. لكن لا شك أن المؤمن عزيز عند الله عز وجل، وبذلك قول: لن تهدم الكعبة حجرا حجرا أهون عند الله من أن يراق دم امرئ مسلم. وهكذا كان العلماء لما كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يبعث الجيوش، وكان يقاتلون في بلاد الروم في الثلوج، فبلغه أن بعض المسلمين لا يقوى على الثلوج وقد يموت بعضهم، فأمر بوقف تلك الشتويات، المعارك تكون في الشتاء. قال: مسلم واحد أحب إلي من الروم كلها، يعني يبقى مسلم أحب إلي من أن نحوز الروم كلها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب العصبية. قال حدثنا بشر بن هلال الصواف قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا أيوب عن غيلان بن جرير عن زياد بن رياح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل تحت راية عمية يدعو إلى عصبية أو يغضب لعصبية فقتلته جاهلية. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زياد بن الربيع اليحمدي عن عباد بن كثير الشامي عن امرأة منهم يقال لها فسيلة قالت: سمعت أبي يقول: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أمن العصبية أن يحب الرجل قومه؟ قال: لا، ولكن من العصبية أن يعين الرجل قومه على الظلم.
نعم. باب العصبية. قال: من قاتل تحت راية عمية، ويقال عمية، وهي الراية العمياء، وهذا من العمى، وهو أن يقاتل تحت أمر لا يستبين ولا يتضع فيه وجهه الحق، ومن ذلك أن يقاتل نصرة لقومه لقبيلته لبلده دون أن يستبين وجه الحق في القتال الذي يقاتل معهم فيه. قال: من قاتل تحت راية عمية، وهذا يدل على أن الإنسان لا يقاتل إلا تحت راية واضحة بينة، وأما من يقاتل تحت راية لا يستبين أمرها ولا يعلم يعني أصحابها، كحال بعض الناس الذين يقاتلون في بعض بلاد المسلمين كما جرى من الفتن، وهو لا يعرف يقاتل تحت راية من، تحت راية علماني، تحت راية مجوسي، ماسوني، ما هي. لا شك أن هذا من الجهل. هذا قول: من قاتل تحت راية عمية، يدل على وجوب الراية وأن تكون الراية واضحة. من هنا قال العلماء أن من شرائط الجهاد أن تكون ثمة راية، وأن تكون الراية راية شرعية واضحة، كان يقاتل الإنسان تحت راية الإمام الذي ثبتت ولايته. وأما أن يقاتل تحت راية لا يعلم أهلها، أو أن يقاتل تحت يعني في أمر لا يستبين وجه الصواب فيه، وجه الحق فيه، أو أن يكون مختلطا، فهذا كله يدخل تحت الراية العمية، وهذا يدل على أن الإنسان لا يقدم على القتال إلا على أمر قد استبان واتضح وجه الحق فيه. قال: يدعو إلى عصبية، أي هذا من قتال الراية العمية، يدعو إلى عصبية كما يقاتل يعني دفاعا عن قومه أو عن بلده، يعني دون أن يستبين وجه الحق في القتال، أو أن يقاتل تحت راية قبيلته أو عشيرته، أو يغضب العصبية، يجد تعصب للقبائل، للبلاد، للأجناس، للألوان. قال: فقتلته جاهلية، أي إذا مات على هذه الراية فإنه يموت ميتة أهل الجاهلية. لماذا؟ لأن هذا هو قتال أهل الجاهلية، الرجل منهم يقاتل حمية عصبية، قاتل عن قومه، عن قبيلته، عن أهل بلده، هكذا يقاتل نصرة لهم، سواء كانوا على الحق أو كانوا على الباطل. فهذا هو الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث كله تدل على خطورة أن يقدم الإنسان على قتال لا يستبين أمره. وفي الحديث الذي بعد الحديث فيه ضعف عباد بن كثير هذا الشامي ضعيف. فمعنى الحديث أن الرجل ليس يعني العيب أن يحب الرجل قومه، لا يحبهم لكنه لا ينصرهم على في الباطل، يحبهم لكن ينصرهم إذا كانوا أهل حق، وينصحهم إذا كانوا قد أخطأوا. وذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، قال يا رسول الله هذا ننصره مظلوما، واضح ننصر مظلوم إذا مظلوم، كيف ننصره ظالما؟ قال أن تمنعه من الظلم، هذا لا شك أنه من النصر. الشاهد أن هذه الأحاديث كلها تدل على خطورة أن يدخل الإنسان في صراع مع المسلمين باقتتال أو بكلام، كل ذلك عصبية. واليوم منه هذه انتخابات اليوم عصبية، هذا ينتصر لفخذه وهذا لقبيلته وهذا لابن عمه وهذا لخاله، ويحمله ذلك على وقعة المسلمين وقطع الأرحام والاتهام بالباطل كلها، وإن لم يكن هذا قتالا لكنه نوع من العصبية. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أعظم وأخطر ذلك هو أن يؤول التأول العصبية إلى الاقتتال، هذا هو الأقصى ما يكون، أن تؤول إلى الاقتتال والعياذ بالله. وهذا كله كما ذكرنا يدل على وجوب وضوح الراية في الجهاد، وأن القتال لابد أن يكون على أمر قد استبانه، أن تكون ثمة راية وأن تكون الراية راية شرعية واضحة.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: باب السواد الأعظم. قال حدثنا العباس بن عثمان الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا معان بن رفاعة السلامي قال حدثني أبو خلف الأعمى قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي لا تجتمع على ضلالة، فإذا رأيتم اختلافا فعليكم بالسواد الأعظم.
نعم، هذا الحديث أولا فيه ضعف، معان بن رفاعة ضعيف، وأبو خلف الأعمى متروك بل قد اتهم بالكذب. وأما قوله إن أمتي لا تجتمع على ضلالة وقد ثبت في حديث أخر قال: لا تجتمع أمتي على ضلالة، ويدل هذا حجة، وهذا يدل على حجية الإجماع، وأن الأمة لا يمكن يجمعها الله على ضلالة، كيف تجتمع على ضلالة وقد وصفها الله جل بأنها خير الأمم وأن الأمة الوسط، كنتم خير أمة أخرجت الناس، هل يمكن لخير الأمة أن تجتمع على باطل؟ لا يمكن. قالوا: كذلك جعلناكم أمة وسطا، والوسط هم الخيار والعدول، ولا يمكن أن يكون الوسط والخيار يجتمعون على باطل. من هنا قال العلماء بأن الإجماع حجة، والإجماع المنضبط هو الإجماع الذي كان في القرون الأولى في قرن الصحابة والتابعين وأتباعهم، أما بعد ذلك بعدما انتشر المسلمون فقلما يضبط الإجماع. قال: في رأيتم اختلافا فعليكم بالسواد الأعظم. طبعا جاء السواد الأعظم من ألفاظ بعض الصحابة والتابعين، عليكم بالسواد الأعظم، وليس فقط بالسواد الأعظم. قال بعض العلماء: السواد الأعظم هم عامة الناس، فسر أي عليك بما اجتمع عليه الناس، كما لو كان الناس مجتمعين على إمامة شخص قد انعقد له البيعة ثم فارقته طائفة من قومه وشق العصا، فالسواد الأعظم عامة الناس مع الخليفة ومع الحاكم ومع السلطان فكن معه، ففسر ذلك بالسواد الأعظم بعامة الناس. وفسر السواد الأعظم بأهل الحق، أي كن مع أهل الحق حتى لو كان الإنسان وحده، فالسواد الأعظم هو موافقة الحق، أن يكون الإنسان مع الطائفة التي توافق الحق وإن كان عددها قليلا. وقد أخبر الله عز وجل بأن أهل الحق بالنسبة لأهل الأرض في كل زمان أنهم قلة، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وإن كثير من الناس لفاسقون. فالسواد الأعظم إما أن يقال بأنه الوقوف مع الجماعة، متى ما اجتمعت على إمامة شخص وانعقد له البيعة فيكون معهم، فإذا جاء رجل يفارقه أو طائفا شقت وخالفت وبغت عليه وخرجت عن طاعته فإنه يكون مع ما عليه الناس، ما عليه أهل الحل والعقد، كبراء الناس عامتهم. والقول الثاني يكون مع أهل الحق، بمعنى أنه يكون مع أهل الحق وهم السواد الأعظم، حتى أنه فسر بالصحابة رضي الله عنه. وأصل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قيل من هي؟ قال: الجماعة. وجاء مفسرا بقوله: ما أنا عليه اليوم وأصحابه، فدل على الصحابة هم الجماعة وهم السواد الأعظم، ذاك يلقب أهل السنة والجماعة بالسوادي الأعظم. وهذا عند الاختلاف، فأنت مختلف المسلمون رجع الرجل إلى أهل الحق وإلى الصحابة رضي الله عنهم، ولزم جماعة الإمام إن كان هناك إمام ثمة جماعة، ولم يخرج مع من خرج أو يفارق أو يبغي مع من بغى عليه. نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وإن كانت أسئلة
شيخ، لو توضح النهي عن القتال مع الدولة والرغبة قبل تحكيم الشريعة.
لا، هو الأصل أن الإنسان لا يجوز له أن يدافع عن باطل، يعني بمعنى لو كانت هناك دولة لا تحكم بالشريعة فجاءت دولة تحكم بالشريعة وأمرتهم أن يلتزموا حكم الشريعة، لأن الحكم بغير ما أنزل الله عز وجل كفر وظلم وفسق كما جاء في كتاب الله عز وجل، فامتنعت قالت لا ما أحكم الشريعة، فلا يجوز أن يقاتل مع قومي وهم مصرون على الباطل. أشك أن هذا والعياذ بالله من أعظم الظلم، بل لو قاتل لأجل ألا يحكم بشرع الله فهو مرتد، كما قاتل الصحابة رضي الله عنهم قوما أقروا بالزكاة لكنهم أبوا أن يؤدوها، قالوا نحن نقر بالزكاة ونؤمن بوجوبها لكن لا نؤديها، فقاتلهم أبو بكر رضي الله عنه والصحابة قتال ردة، حكموا بردته. ما يمكن أن يكون ملتزما مؤمنا بوجوب الزكاة ومع ذلك يقاتل على ألا تؤدى الزكاة وعلى أن يمتنع، كذلك من قاتل لأجل ألا يحكم بشرع الله فلا شك أنه ردة، وهكذا كل من قاتل على منع شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة الواجبة، يعني قاتل في صف من امتنع من هذه الشعيرة، فإنه يكون قتال قتال ردة، يكون مرتدا بهذا الفعل، لكن لا يحكم بردته حتى يباشر القتال. هذا فيما إذا وجد دولة إسلامية تحكم الشريعة واجب عليها، لذلك قال جل وعلا قاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، أي متى ما كان الدين لغير الله فإنه يجب أن يقاتل. فلو فرض وقدر أن ثمة دولة تقيم الشرع ودول أخرى لا تقيم الشرع، أو تقيم الشرع لكنها تفعل بعض المعاصي الظاهرة كأن تبيع الخمر ولا تمنعه، كأن يوجد فيها فلوك الربا، وهذه الدولة المقيمة للشرع وعندها قوة يجب أن تقاتل هؤلاء، تأمرهم بأن يلتزموا شرع الله وإلا قتلوا، وهذا من الجهاد الشرعي، فإنه الجهاد لتكون كلمة الله هي العليا وليكون الدين كله لله.
الشيخ بارك الله فيك، ذكرت الصحابة اعتذروا القتال حصل معالي مع الشام، أستفيد من الشيخ أن ليس كل قتال مع الحاكم يكون يعني صواب؟
لا طبعا،
يعني أنا بعد ما أظن أن ما دام تحت راية الحاكم فالقتال مشروع.
لا، القتال مع الحاكم إذا كان الحاكم مصيبا أو مبغيا عليه، أما لو كان الحاكم ظالما كما ذكر، لو جاء حاكم قال احكم بالشرع أنت لا تحكم بالشرع نحن يجب أن تحكم بالشرع فلا يقاتل قلبه، أو كان القتال قتال يعني لم يستمر فيه وجه الحق والظلم كما يحصل بعض الدول الآن خلاف على أمر حدودي على كذا ولا يستمر أمر الحق فيحصل قتال، ما يشارك إنسان القتال. إذا الصحابة امتنعوا من القتال مع كبراء الصحابة وجاءهم كعلي بن أبي طالب رضي الله عنه هو الخليفة الرابع امتنع من القتال معه، مع أنه كان أدنى الطائفتين وأقربه من الحق وهو خليفة الراشد، فكيف أن يقاتل الإنسان في أمر لم يستبن؟ بل لا يقاتل مع الإمام إلا إذا في أمر قد استبان، كما لو بغت عليه طائفة خرجت عليه طائفة أو جاءت دولة تبغي عليه بغير حق، نريد دولتك، يريد أن يأخذوا أرضه أو ما شابه ذلك، فهنا يقاتل لأن تلك تكون باغية كما أمر الله عز وجل، أو رجاء رجل ينازعه ملكه أو ما شابه ذلك فهذا يقاتل. أما لو بغت عليه طائفة مثلا وأمروه بالشرع أو أمروه أن يرفع المظالم وأصر الحاكم على هذا أنا قال لا ما أرفع المظالم، كما لو طلبوه بتحكيم الشريعة حتى لو كانت من تحت ولايته، أو طلبوا منه أن يمنع الربا أو يمنع الخمر الذي يباع أو ما شابه ذلك وأصر قال لا ما رفع تلك المظالم ولم يفعل ما أمر الله عز وجل به وقاتل هؤلاء، هنا هل يقاتل معه؟ الأظهر لا، الأظهر لا يقاتل معه حتى يكون يعني راشدا، أما إذا كان ظالما إذا كان قد تاركا أمرا مما أمر الله عز وجل به، وإن كان بعض العلماء يقول يقاتل لأن هؤلاء بغاة، وبعضهم يقول لا إذا لم يستبن أمره يكون بقتال معه من باب الإعانة على الظلم، هذه مسألة فقهية أخرى.
يعني أنواع القتال مع الإمام إيش تكون؟
قتال حق، قتال باطل، وقتال إيش؟ مشتبه، محتمل، والأصل أن يمتنع حتى يستبين فيه وجه الحق. متى ما استبان فيه وجه الحق. كان تخرج طائفة لتبغي عليه.
الآن الحاصل في بعض الدول اتهامات أن هؤلاء خوارج وهؤلاء من السلفيين، فيجب القتال مع السلفيين ضد هؤلاء الخوارج. تصير شعارات الآن في الوقت الحاضر الآن بعض الدول تصير شعارات دون حقائق، يعني اتهامات وأحكام لكن ليست على وجه الصواب.
هل مهم أن الإنسان لا يقدم إلا على أمر قد استبان، وما لم يستبن فيتورع عن أن يقاتل المسلمين؟
كفر النعمة شيخنا يكون للزوجة، يكون هو من المعاصي التي تكون كفر الأصغر.
إيه كفر النعمة بعدم الشكر، عدم الشكر لو إنسان لم يشكر الله عز وجل من كفر النعمة، كما يضيف النعم لغير الله عز وجل، يعني يقول لولا فلان لولا كذا، هذا كله من الشرك ومن كفران النعمة، إنه أضاف النعمة لغير الله عز وجل. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أي يضيفون المطر إلى غير الله تبارك وتعالى، يضيفون النجوم وإلى.
بس ما يكون هذا كفر أصغر
يعني. الكفر النعمة أعم، الكفر الأصغر غير يعني. الكفر النعمة جحد المرأة، لا نقول أنها وقعت في الكفر الأصغر، بل نسمي ذلك كفران العشير من باب كفران النعمة، بمعنى أنه كفر النعمة أي جحد شكرها. وإن كان الكفر في أصله جحد الشرك، الشكر من شكر الله عز وجل عبادته وطاعته وتوحيده. الله أعلم.